بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الناقض التاسع من نواقض الإسلام، فقال أن من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يسعه أن يخرج عن شيء، يعني بمعنى أن التكاليف لا تشمله، ممكن نسقط عنه الصلاة، ممكن نسقط عنه مثلا الصيام، ممكن نسقط عنه أحد التكاليف. فمن رأى يعني هذا الأمر فهو كافر مرتد، الذي يرى أن هذه مثلا وجوب الصلاة على سبيل المثال لا تجب على فلان من الناس، وهذا مثل ما يفعله الصوفية. الصوفية وخاصة غلاتهم يرون أن يعني لعلمائهم ورؤسائهم الكبار أنهم إذا وصلوا إلى مرتبة معينة فإن بعد ذلك تسقط عنهم التكاليف الشرعية، لأنه وصل إلى مرحلة معينة. وهم يفسرون يعني قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقولون اليقين هي المرتبة التي يصلون يعني إليها، وهذا لا شك أنه تفسير باطل، وإنما المراد واعبد ربك حتى يأتيك الموت وأنت تعبد الله، فلا يسقط عنك شيء من التكاليف الشرعية. نعم، هناك رخص، هناك تخفيفات تخفف، مثل المسافر، مثل المريض، بدل لا يصلي وهو قائم يصلي وهو قاعد، يصلي على جنب، هناك تخفيفات ورخص من الشارع، لكن أن نسقط عنه هذا الأمر نهائيا فهذا لا شك أن من اعتقد ذلك أن فلان من الناس يسع الخروج عن بعض ولو بعض التكاليف الشرعية فإن هذا لا شك أنه كفر. وأيضا مما يستدلون به أن الخضر لم يعني يسير على شريعة موسى عليه السلام، وهذا لا شك أنه أيضا استدلال باطل، لأن الخضر لأن موسى عليه السلام ليس كنبينا، لم يبعث للناس كافة، إنما بعث إلى قومه، فلم يبعث إلى الخضر، إنما بعث إلى قومه. وكما تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للجميع بخلاف موسى والأنبياء والرسل قبله فكانوا يبعثون إلى أقوامهم، فهذا فرق حقيقة شاسع. أضف إلى ذلك يعني أن بعض أهل العلم أيضا يقولون أن الخضر أن موسى لم يكن يعلم يعني ما ذكره الخضر، فلما بين له المسائل التي لما أراد أن يتعلم منه وقد يعني بعث الله عز وجل لكي يتعلم من الخضر، لما علم هذه الأمور عرف أنها من شريعته، لكن لم يعرف المغزى، لماذا مثلا هدم الجدار، لماذا خرق السفينة وهكذا، فهذا أيضا جواب آخر. ومما أيضا يعني يدل على هذا الناقض قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا أيضا مصدق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. كذلك أيضا قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس مثل ما قال في الآية التي قبلها للعالمين، بعث أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين لكي يخرجهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وأيضا في الآية الثالثة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي ذكرناه، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. في هذا دليل على أن كل من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه أن يعمل بما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال رحمه الله العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميعها.
نعم. الناقض العاشر ذكر المؤلف أنه الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، يعرض عن دين الله فلا يهتم بالدين ولا يهتم بمسائل الدين ولا يتعلم ولا يحاول أن أصلا يتعلمها ولا يعمل بها، فهذا معرض عن دين الله. والعلماء قسموا الإعراض إلى قسمين، قسموا الإعراض إلى قسمين. الإعراض، القسم الأول الإعراض عن أصل الدين، الإعراض عن أصل الدين وهو الذي يكون به الإنسان مسلما، عن أصل الدين الذي يكون به الإنسان مسلما، أو عن أو يعرض عن شرط في الإسلام، أو يعرض عن شرط في الإسلام، فهذا الإخلال به إخلال في الدين مخرج من الملة. أن يعرض عن أصل الدين أو ما هو من شرطه، أو ما هو من شرطه، فهذا الإخلال به كفر مخرج من الملة، فهو لا يتعلم هذه الأشياء ولا يعمل بها. مثل على سبيل المثال التوحيد، مسائل التوحيد لا يتعلمها ولا يعمل بها ولا يحاول أن يتعلم هذا الأمر، فهذا لا شك مع وجود يعني العلم ومع انتشار العلم وانتشار العلماء، انتشار العلماء وانتشار المشايخ، ومع ذلك هو معرض عن دين الله عز وجل، لم يكلف نفسه أن يبحث عن العلم وأن يتعلم في قضايا التوحيد، في مسائل أصول الدين، في مسائل أصول الدين وشروطه المهمة، فهذا يعتبر كفر أكبر مخرج من الملة. ومما يدل عليه ما استدل به المؤلف رحمه الله وهو قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا، نعم هذه آية أخرى غير اللي ذكرها المؤلف، المؤلف ذكر: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أعرض عن آيات الله عز وجل. وكذلك أيضا الآية التي تلوناها قبل قليل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. والآيات في هذا كثيرة، كذلك قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الإعراض عن أصول الدين وعن ما هو من شروط أصول الدين هذا كفر مخرج من الملة. وأما النوع الثاني والقسم الثاني فهو الإعراض عن بعض تفاريع الدين، عن بعض تفاريع الدين، كأن يعرض عما لا يكون شرطا في الدخول في الإسلام، أو أن يعرض عن شيء أو يترك مثلا شيء من الواجبات أو السنن يفرط فيها، فهذا ينقص الإيمان لكنه لا يخرجه عن الإسلام، لا يخرجه عن الإسلام. ولهذا ذكر أهل العلم أن من الناس من يترك هذه الأشياء من باب الكسل، وهذا لا شك أنه يعني على خطر عظيم، لكننا لا نقول أنه يخرج من الملة. مثل أن يترك على سبيل المثال ما يتعلم مثلا أحكام المواريث مثلا، يفرط فيها مع أنه بحاجة إليها. يعني نقول المواريث لا تجب إلا إذا إنسان مثلا حصل عنده وفاة يحتاج الآن هو سيقسم هذا الميراث، يجب عليه أن يتعلم وأن يقسمها حسب ما قسمها الله عز وجل. فيأتي إنسان لا يتحرى هذا الأمر ولا يدقق ولا يسأل ويقسم كما يشاء، هذا إعراض عن دين الله، لكنه لا يصل إلى مرحلة الكفر. كذلك مثل أعرض عن معرفة مثلا أحكام الوتر أو أحكام صلاة الضحى أو حتى لو بعض الواجبات، يعني هذه من السنن المؤكدة الوتر وكذلك صلاة الضحى، لكن حتى لو بعض الواجبات فرط فيها فإننا نقول لا شك أن هذا تفريط وهذا أمر خطير، لكنه لا يصل إلى مرحلة الكفر.
وقال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصل الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، يعني بعد ما ذكر المؤلف هذه النواقض العشرة قال لا فرق في جميع هذه النواقض ممن يقولها أو يفعلها، سواء كان هازلا يعني ليس جاد، هازل يلعب بهذا الكلام أو بهذا الفعل، أو كان جادا أو كان خائفا، إلا إذا وصل هذا الخوف إلى حد الإكراه، إلا المكره فهذا هو الذي يعذر. وأما الهازل، لذلك مر معنا قول الله عز وجل وقالوا كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. ما عذرهم الله عز وجل لما قالوا إيش كنا نهزل، كنا نلعب، كنا نخوض، الله عز وجل لم يعذرهم بهذا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا دليل على أنه لا فرق بين في هذه المسائل، هذه المسائل لا تقتضي الهزل، هذه المسائل يجب أن الإنسان يقف عندها وقوفا وأن يعرف ماذا يخرج من لسانه وماذا يفعل. هذه مسائل الدين ومسائل التوحيد ومسائل أصول الدين، لا يجوز الإنسان أن يفرط فيها أو يتساهل أو يمزح فيها أو يهزل. ولذلك مر معنا أيضا أن من النواقض الاستهزاء والسخرية، هذا بحد ذاته ناقض. قال ولا الخائف، يعني أن يجعله هذا الأمر الخوف يجعله مثلا يفعل شيء من هذه الأمور، لا، ما يكون، لا يخاف إلا الله عز وجل، إلا إذا وصل هذا الخوف إلى مرحلة الإكراه فعلا، وضع السلاح على رأسه قيل له قل هكذا وافعل هكذا وإلا، فهنا عذره الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أكره على هذا الفعل وقلبه داخليا مطمئن بالإيمان، إنما قال هذه الكلمة لكي يتحاشى هذا التهديد الذي يعني تهديد فعلي وحقيقي، ليس مجرد خوف يخوفك أو يرعبك وهو غير قادر عليك، فهذا لا يكفي، لا يكفي إلا إذا كان فعلا هذا الخوف له أثر ووصل إلى مرحلة فعلا الإكراه. قال وكلها، يعني يقصد هذه النواقض العشرة، من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. هذه الأشياء خطيرة ليست في السهلة، ومن أكثر ما يكون وقوعا بين الناس فعلا، تجد الناس يتساهلون في هذه الأشياء، وهذه اليوم منتشرة كما ترون في وسائل الإعلام وغيرها. قال فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، مثل ما ذكرنا في أول محاضرة، الخوف. ما هو السبب؟ الخوف على البقاء على هذا التوحيد، خوف من الوقوع في الكفر، مثل ما حصل لإبراهيم عليه السلام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. فقال فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله المؤلف خيرا على هذه الرسالة النافعة والماتعة، والتي حقيقة يعني أخلص فيها النصح لإخوانه المسلمين، حذر من أمور خطيرة جدا. وفي نهاية وبعد الانتهاء من الكلام على هذه النواقض، ذكرنا في المحاضرة الماضية أننا سنذكر بعض القواعد والضوابط في التكفير، وهي حقيقة مهمة، ولعلها يعني تكون في يعني 15 أصلا وضابطا. فأولا في معنى الكفر والتكفير، في معنى الكفر والتكفير، فإن الكفر هو الخروج عن دائرة الإسلام، والتكفير إخراج من كان مسلما عن دائرة الإسلام، هذا هو التكفير. التكفير أن نخرج شخص كان في دائرة الإسلام، نخرجه من الإسلام ونقول هذا أصبح كافرا. الأصل الثاني أو الضابط الثاني الفرق، التفريق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. الكفار أنواع، فعندنا الكافر الأصلي، فهذا منذ ولادته وهو كافر، لم يدخل الإسلام قط، هذا كافر أصلي ولا يزال على كفره، هذا كافر أصلي. وهذا ينقسم إلى أقسام ثلاثة، الكافر الأصلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كافر ذمي، وكافر مستأمن، وكافر معاهد. وكافر معاهد، وكافر الرابع حربي. إذن أربعة أقسام، عفوا أربعة أقسام، الكافر الأصلي ينقسم إلى أربعة أقسام، كافر ذمي، وهم أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين مقابل دفعهم للجزية. والنوع الثاني الكافر المستأمن، وهو الذي يدخل بلاد المسلمين لزيارة، لتجارة، يعني ليس أولئك الذميون إقامة دائمة في هذا البلد، مثل الأقباط في مصر، مثل نصارى الشام، مثل نصارى اليمن ويهود اليمن، مثل يهود الشام، الأهل المستوطنين، هذا هو بلدهم، مثل أيضا الأقباط في مصر، وهكذا. هؤلاء مستوطنون، هؤلاء هذا بلدهم، لكنهم مكن وتركوا يمكثون في بلاد المسلمين بناء على دفعهم الجزية، هؤلاء الذميون. أما المستأمن فهو يأتي مؤقتة، زيارة مؤقتة، حتى لو طالت، يعني مثل نقول عندنا في الكويت احتجنا إلى أطباء متخصصين وما وجدنا هؤلاء المتخصصين إلا من الكفار مثلا، فنأتي به سنة سنتين ثلاث حتى يصير عندنا يعني غنى عنه، فننهي عقده ويذهب إلى بلده، هذا مستأمن. أو جاء لتجارة، أو مثل السفراء الدول الكافرة الموجودين عندنا، هؤلاء مستأمنين، يعطون الأمان، يعطون لا يجوز يعني قتلهم بعد إعطائهم الأمان، ولا يجوز الاعتداء عليهم لا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في أنفسهم، وكذلك الذمي أيضا. القسم الثالث الكافر المعاهد، وهؤلاء الدولة الكافرة التي كان بيننا وبينهم قتال فتصالحنا، فهذا يسمى عهد أو صلح أو ما يسمى اليوم باتفاقيات السلام، نتفق على إيقاف الحرب. يعني ربما المسلمون لضعف لأمر لتكتيك يقولون نعمل هدنة صلح عهد، كل هذه تسميات واحدة إشي لمعنى واحد. القسم الرابع الكافر الحربي مهدر الدم، هذا مهدر الدم. الثلاثة الأول لا يجوز قتلهم ولا يجوز الاعتداء على أموالهم ولا أنفسهم ولا أعراضهم، هؤلاء الثلاثة الأول. الحربي هذا مهدر الدم ومهدر المال. الكافر الحربي، وهؤلاء نستطيع أن نمثل لهم باليهود اللي في فلسطين الذين احتلوا فلسطين، وهؤلاء خرقوا الاتفاقيات خرقوا الصلح، هؤلاء محاربين يعتبرون يعني بيننا وبينهم الحرب. نعم صح، ما هي قائمة بينهم وبين الفلسطينيين في بلدهم، لضعف المسلمين ربما هناك هدوء، لكنهم نقضوا العهود في الحقيقة ونكثوا المواثيق، فهم حربيون. هذه أقسام الكافر الأصلي. القسم الثاني الكافر المرتد، هذا أصله مسلم أو أنه كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد كفر، وهذا جزاؤه وحده أن يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، حده القتل. وهذا طبعا يترتب عليه أمور، يعني هذا الآن الذي يكفر ومن مثلا مثل هؤلاء اللي يعني صارت فيه ناقض من نواقض الإسلام اللي مرت معنا، إذا حصلت فيه وتوفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع وكفره العلماء هذا يعتبر مرتد، ترتب عليه آثار، منها يفرق بينه وبين زوجته، منها لا يرث من أهله ولا يرثون منه، لا يرث منهم ولا هم يرثون منه، منها لا يدفن في مقابر المسلمين، منها أنه إيش يقتص منه ويحد حد الردة. فهذا هو التفريق، فلا بد من التفريق بين الكافر الأصلي. بعض الناس يظن أنه يجب نقتل كل كافر، هذا خطأ. نعم هو كافر، مثل قلنا الثلاثة أقسام من الكافر الأصلي، الذمي، المستأمن، المعاهد، هؤلاء لا يجوز قتالهم، هؤلاء دخلوا ديار بلاد المسلمين أو أننا أعطيناهم كما اللي في بلدانهم بيننا وبينهم صلح، أعطيناهم الأمان. بالنسبة للذمي هذه دائمة، وبالنسبة للمستأمن والمعاهد مؤقتة حتى ينتهي، يعني المستأمن متى ما انتهى حاجة من بلاد المسلمين يقولون يعطون الأمان حتى يخرج ويذهب إلى بلده، المعاهد حتى تنتهي مدة الصلح 3 سنين 4 سنين 5 سنين حسب حاجة المسلمين، فهؤلاء الثلاثة معصومي الدم. ولذلك الله عز وجل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما قال لا تقتلوا النفس المسلمة، قال لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذه يدخل فيها 4، النفس المسلم ونفس الذمي ونفس المعاهد ونفس المستأمن، 4 أنفس. ولذلك أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا إيش لم يرح رائحة الجنة، هذا وعيد شديد كنت تقتل. والمعاهد هنا في النص في الحديث يشمل الذمي والمعاهد والمستأمن، لأن المعاهد هنا لفظ عام يشمل هؤلاء الثلاثة. التقسيم اللي ذكرناه هذا تقسيم الفقهاء للتوضيح لبيان أن المعاهد باللفظ العام يشمل الثلاثة هذه الأصناف. طيب، الكافر المرتد كما ذكرنا يترتب عليه أحكام، وعرفنا أنه كان مسلم ثم كفر. طيب، الآن عرفنا هذه القاعدة الثانية، تفريق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، ومن الذي يعني مهدر الدم فيهم، ومن هو الذي معصوم الدم. القاعدة الثالثة أن التكفير والتفسيق والتبديع هذه أحكام شرعية توقيفية مرجعها إلى الشرع. التكفير، تفسيق، تبديع أحكام شرعية توقيفية مرجعها إلى الشرع، لا نكفر إلا ما كفره الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول مثل المرجئة أن ما في تكفير، خلاص من اعتقد في قلبه خلاص لا يضر مع الإيمان في القلب معصية، لا، في تكفير. ولا نتسرع بالتكفير كالخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، ولذلك نقول أن هذه مرجعها إلى الكتاب والسنة. ما دل الشرع على تكفيره كفر، ما دل الشرع على أنها معصية كبيرة لكنها لم تصل إلى درجة التكفير فلا يجوز تكفيره. ولذلك ننتقل بعد هذا إلى القاعدة الرابعة، وهي أن نقول من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. سال الأصل فيه الإسلام، من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، هذه القاعدة الرابعة مؤكدة للقاعدة التي قبلها. أصل بقاء الإسلام في المرء. القاعدة الخامسة أن أهل السنة، ويمكن ذكرناه وأشرنا إليه قبل قليل، أن أهل السنة وسط بين الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي ويتسرعون في التكفير، وبين المرجئة الذين لا يرون التكفير إلا بترك الاعتقاد. أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي ويستعجلون بالتكفير، وبين المرجئة الذين لا يكفرون إلا بترك الاعتقاد. أهل السنة وسط بينهم، يقولون نعم في تكفير لكن ما كفره الله ورسوله نكفره، وما لم يكفره الله ورسوله لا نكفره. القاعدة السادسة، وهي أيضا مأخوذة من القاعدة الخامسة لكن كما يقال نبرزها، وهي أن التكفير بما ليس بمكفر طريقة الخوارج. تكفير بما ليس بمكفر طريقة الخوارج، ولذلك يعني تسرع في التكفير، تساهل فيه، خرج مبكرا في بداية الإسلام لما خرجت هذه الفرقة، فرقة الخوارج. فخرجت التسرع بالتكفير خرج مبكرا، لذلك الخوارج تعتبر من أول الفرق، بعض أهل العلم عدها أول فرقة تخرج. القاعدة السابعة خطورة التسرع في التكفير، خطورة التسرع في التكفير، وهذا في الحقيقة دل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لامرئ يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان وإلا رجعت عليه. خلاص، إنسان حكم على إنسان قال له يا كافر، فإن لم يكن ذاك يستحقها وإلا رجعت عليه. الأمر ليس بالسهل، تكفير ليس بالسهل. أضف إلى ذلك ما يترتب على هذه المسألة، مسألة التكفير، مسألة قوية يا أخوان. كون دمه يهدر خلاص، معناته أنه صار مرتد، معناته أنه لابد يقتل، أصبح مهدر الدم بعد أن كان معصوم الدم. مسألة قوية يجب أن يفرق بينه، من أثار أيضا أن يفرق بينه وبين زوجته، هذا أمر ليس بالسهل. كونك هكذا تتساهل في هذه الكلمة ولا تعرف آثارها، آثارها أن هذا الإنسان يفصل بيفرق بينه وبين زوجته، من آثارها أن هذا الإنسان لا يرث من أهل من أقاربه ولا أقاربه يرثون منه، هذا مسألة ليس بالسهلة. من آثارها أن هذا الإنسان يدفن في مقابر المسلمين، عفوا في مقابر الكفار ولا يدفن في مقابر المسلمين، إذن هناك آثار. من آثارها أن ما يكون ولي على بناته لها آثار كبيرة، ولعل أعظمها أنه يكون إيش مهدر الدم. القاعدة الثامنة، القاعدة الثامنة أن الكفر نوعان، لا بد أن نعلم أن الكفر نوعان، كفر اعتقادي مخرج من الملة، وكفر عملي أصغر لا يخرج من الملة. إذن الأول نسميه كفر اعتقادي، نسميه كفر أكبر، أثره أنه يخرج من ملة الإسلام. النوع الثاني كفر عملي أو كفر أصغر لا يخرج عن دائرة الإسلام، وهذا يأتي في هذا يأتي في لسان الشارع وهذا يأتي في لسان الشارع. مثلا حينما قال الله عز وجل عن المستهزئين قد كفرتم بعد إيمانكم، كفر مخرج من الملة. حينما قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، قال هما بهما كفر، هذا كفر أصغر لم يصل إلى مرحلة الإخراج عن ملة الإسلام، كفر عملي. إذن نفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. أيضا القاعدة التاسعة أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، أن الكفر المطلق أو التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. يعني أن الله عز وجل، الآن نحن يا أخوان ذكرنا نواقض الإسلام، أليس كذا؟ مرت معنا أدلة وذكرنا، نتكلم تكفير مطلق، عندنا من سخر في شيء من أمور الدين فهذا كافر مخرج من الملة، من أعرض عن أصول الدين فهذا كافر مخرج من الملة. طيب هذا تكفير مطلق أليس كذلك؟ لا يستلزم هذا تكفير المعين الأشخاص حتى نقيم عليهم الحجة. كيف نقيم عليهم الحجة؟ نعلم أن توفرت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع، وسيأتي الكلام ما هي الشروط وما هي الموانع، سيأتي بقواعد أخرى بعد قليل. فلا يستلزم، ليس معنى ذلك أن كل إنسان مثلا أعرض عن دين الله وعن أنه يكفر، ليس كل إنسان على سبيل المثال فعل السحر يكفر مباشرة بمجرد فعله. فالتكفير المطلق هنا نحن نقول تكفير مطلق، كيف؟ من فعل كذا فهذا كفر، أو الفعل الفلاني الاستهزاء بالدين كفر مخرج من الملة، لكن لا يعني أن من فعله مباشرة إحنا نكفره حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. وسأؤجل الكلام على الشروط والموانع بعد قليل. وهذا أيضا يجرنا إلى القاعدة العاشرة، وهي توضح القاعدة التي قبلها، وهو أننا يا أخوان نفرق التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل. التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل. فقد يكون القول أو الفعل كفرا أو حتى فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافر أو فاسق. أعيد مرة أخرى، التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل. فقد يكون القول أو الفعل كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا. ليش؟ قلنا الانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو لوجود المانع منه أو لوجود المانع منه. بمعنى أن إحنا حينما نقول أن الاستهزاء، نحن نفرق بين الفعل والفاعل. ليس كل إنسان قال كفرا فهو كافر، وليس كل إنسان فعل كفرا فهو كافر. هذا معين الحين، يحتاج أن نتحرى. الآن يحتاج أن نتحرى. كيف نتحرى؟ نطبق. هل هو عالم؟ جاهل. هل هو يقصد؟ وسيأتي أدلة في ذلك. هل هو قصد هذا الفعل؟ هل هو قصد هذا القول؟ ربما إنسان على سبيل المثال، يعني الإنسان حينما يدوس على مصحف كفر. طيب لو أن إنسانا مشى في ظلمة الليل وإذا به قد داس على مصحف، ما يعلم، ما يدري أن هذا مصحف، هل يكفر؟ نكفره؟ لا، الإسلام لا يكفر. فإذا هنا نقول انتفاء توفر الشروط وانتفاء الموانع. هنا لم يتعمد، لم يقصد هذا الفعل، إنما حصل بدون قصد منه. وسيأتي الكلام كما قلنا على بيان الشروط والموانع. فنحن نفرق بين الفعل والفاعل. هذا الفاعل لا يكفر. أما شخص جاء وهو يعرف أن هذا مصحف، يعرف أن هذا، فجاء وداس، هذا كفر. قصد ذلك ويعلم وجوب احترام القرآن، وجوب تقدير القرآن، ومع ذلك داسه. هذا ما يصدر إلا من إنسان نسأل الله السلامة كافر بالله. عكس الأول اللي ما كان يدري أصلا أن تحته مصحف، فداسه دون أن يراه، دون أن يعلم، دون أن يقصد. القاعدة الحادي عشر، حادية عشر، أنه لا يحكم على المعين بالكفر إلا أهل العلم. لا يحكم على المعين بالكفر إلا أهل العلم الذين يعرفون الشروط والموانع ويعرفون تطبيقاتها. ليس كل واحد، ممكن إنسان يعرف نظريا بس ما يعرف يطبق. هؤلاء أهل العلم هم الذين يطبقون. هذا حكم شرعي، حكم قضائي يخرج من القضاة، من العلماء، هم الذين يتولون هذا الشأن، وليس صغار الناس. نعم، إذا إنسان قال قولا يعني ظاهره التكفير وظاهره الكفر، نقول هذا قول كفر، ما نقول فلان كافر. هذا الحكم نجعله للعلماء، نذهب إلى العلماء ونقول ترى فلان قال هذه المقولة الشنيعة، فلان كتب مقالا في الجريدة وفيها كفر، نأخذه ونعرضه على أهل العلم. هم يعرفون حال الرجل، يعرفون هل توفرت فيه الشروط، هل انتفت عنه الموانع، حينئذ يطبقون الحكم عليه. القاعدة الثانية عشر، وهي شروط التكفير. شروط التكفير نستطيع أن نحصرها في ثلاثة، في ثلاثة شروط. الأول التكليف، والتكليف يشمل يعني شرطين: البلوغ والعقل. الصغير جاء وداس القرآن، جد صغير لا يعرف. المجنون كذلك لا يعرف على عقل له، فغير مكلف شرعا أصلا. فهؤلاء يعذرون. كذلك أيضا قصد واختيار المعنى المكفر، قصد واختيار المعنى المكفر يقصد ويختار، مثل ما ذكرنا مثل ضربنا مثال الإنسان في ظلام وداس على المصحف وغير لا يشعر، هذا ما قصد، لكن الإنسان يراه ويقصده ويدوسه هذا قصد الشيء. الشرط الثالث قيام الحجة، يعني يكون عنده فعلا العلم بهذا الأمر، قيام الحجة عليه، يعلم أن هذا الأمر مقدس وأن هذا الأمر شنيع في الإسلام، أن هذا من المكفرات، أن هذا مما يخرج عن الإسلام، أن هذا الأمر محرم فعله، لابد يعلم هذا، قيام الحجة. إذا لابد من توفر هذه الشروط. موانع التكفير القاعدة الثالثة عشر، أولا الخطأ والتأويل، الخطأ والتأويل، يحصل خطأ من الإنسان، وهذا وارد، ربما أن الإنسان يعني أراد شيئا آخر فأخطأ في ذلك، أراد يتلفظ عبارة مثل ما سيأتي الدليل بعد قليل، سيأتي الكلام عليه. الرجل اللي أضاع دابته فيها طعامه فيها شرابه في فلات مكان خالي، وأصبح يبحث عن راحلته ما وجدها، جاء وجد شجرة ونام من شدة التعب من شدة الهم شدة الحزن نعم. لما استيقظ وجد راحلته عنده بجواره، وإذا خطامها وأمسك خطامها، فماذا فعل؟ فرح شديد، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه مقولة كفرية ولا لا؟ نقول أنا ربك ويقول لله أنت عبدي، كلمة خطيرة جدا كفرية، لكن ماذا قال بعد ذلك؟ أخطأ من شدة الفرح، هذا خطأ في اللسان أو خطأ حتى بالفعل، يصدر من إنسان فعل خطأ لم يتعمده. أيضا التأويل، ربما أنه يعلم شيء بس أنه تأول على معنى آخر فظن أن ذلك هو حسب ما فهمه هو، فهذا تأويل، فهم خاطئ للنص مثلا، فهنا أيضا يعذر. كذلك أيضا من موانع التكفير العجز، أن يعجز عن مثلا فعل ما مثلا تركه واجب، ربما الإنسان يعجز عن يفعل شيئا وهذا الشيء تركه واجب، فالعجز يعذر به الإنسان. ثلاثة الإكراه، وقد مر معنا دليله، إلا من أكره، أيضا من الموانع تكفير الإكراه، أن يكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الرابع الجهل، الرابع المانع مانع الجهل. القاعدة الخامسة الرابعة عشر وهي تتعلق بالجهل، وهذا في الحقيقة مسألة العذر بالجهل، مسألة يعني أطال الناس فيها الجدل في الحقيقة، كثر الكلام حولها، وهي حقيقة مسألة إذا الإنسان تأملها وجد أن العلماء كلهم يقولون بالعذر بالجهل، لم يخالف أحد، لكن الإشكال عندهم في من يعذر في الجهل ومن لا يعذر. من الذي نعذره؟ ممكن تجد عالم واحد يقول هذا لا يكفر، عذره بجهله، ويأتي فتوى أخرى في إنسان آخر يقول هذا يكفر ولا يعذر بجهله. لا يعني ذلك أن هذا العالم لا يرى العذر بالجهل، لكنه كتطبيق مسألة يرى أنه لا يعذر بالجهل. ولذلك العلماء يقولون يفرقون مثلا في بلاد المسلمين وانتشار العلم وانتشار مثل نقول مثلا بلادنا بالكويت مثلا، يجي واحد ويقول أنا أريد أسب يسب الذات الإلهية أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. بلاد مسلمة فيها مساجد، فيها علماء، فيها مشايخ، فيها طلاب علم، فيها دروس، فيها دورات ومحاضرات، وأيضا مدارس يدرس فيها يعني مواد الدينية، ويأتي ويسب الذات الإلهية أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك ما يعذر به. يجي يقول أنا جاهل ما أدري، لا نقول لا أنت غير معذور، أنت أحد أمرين ما تخرج، يا يعني أنك تعلم أو أنك معرض، وكلاهما كفر، لأنك يعني أنت في بلاد مسلمين وفي بلاد ينتشر يعني فيها العلم وينتشر فيها طلاب العلم وينتشر فيها الدين، والحمد لله سنة السنة ظاهرة وقائمة، كيف تأتي وتقول أنا أجهل هذا الحكم؟ بينما مثلا في حالة أخرى إنسان مثلا نقول في أدغال أفريقيا، رجل أعجمي لا يعرف اللغة العربية، ولا يوجد العلماء، ولا يوجد طلاب العلم، ولا يوجد المدرسين، ولا يوجد من ينكر، ولا يوجد الدعاة، في بعض الغابات والأدغال والبلاد البعيدة في مثل أفريقيا وغيرها من البلدان الأخرى، هذا الرجل يعتقد ويظن ويتصور أن هذا من دين الله، مع وجود علماء للأسف من يسمون بعلماء السوء، علماء البدعة، علماء الصوفية ينتشرون هؤلاء، وهؤلاء يعلمونهم أن هذا الأمر من الدين مثلا، فهؤلاء يعذرون، هذا يعذر لعدم قيام الحجة عليه كما قلنا. فنفرق بين شخص وشخص. إنسان توه أسلم ما عنده الخلفية الكافية عن الإسلام، ما صار له شهر شهرين، ما يمكن يعرف الإسلام كله بشهر ولا بشهرين، ما يمكن، فصدرت منه أمور تقتضي التكفير، هل نكفر؟ لا، هذا يعذر لأن حديث عهد بالإسلام، فمثل هؤلاء عذرهم العلماء. أما نأتي إنسان مثل ما ذكرنا في بلاد المسلمين وفي انتشار العلم الحمد لله، ويتقن اللغة العربية ويعرف ويقرأ القرآن ويعرف السنة ومع ذلك يقول إيش؟ يقول أنا معذور بجهلي، نقول لا، هذا هو حقيقة الفيصل في الموضوع. كما قلنا العذر بالجهل، وسيأتي الأدلة على ذلك وهي في القاعدة الأخيرة 15، سنذكر الأدلة أن العذر بالجهل أصل موجود في الدين، ما أحد ينكر هذا، لكن من الذي يعذر ومن الذي يعذر؟ هذا راجع لاجتهاد العلماء في إيش معاينة حال الرجل، هل تنطبق عليه الشروط، هل انتفت عنه الموانع؟ والعلماء قد يختلفوا، ربما تأتي مسألة تعرض على عالم يقول هذا معذور بجهل، وتعرض على عالم آخر يقول لك هذا غير معذور، هذا خرج حسب اجتهاده وحسب ما توصل إليه اجتهاده. فهذا من الذي يعذر ومن الذي لا يعذر، هذا يختلف فيه أهل العلم. نأتي إلى القاعدة الأخيرة 15، وهي الأدلة في هذا الباب، في أبواب يعني بيان الشروط والموانع، كذلك يعني العذر بالجهل. حقيقة هناك أدلة يعني كثيرة على هذا يعني الأصل الموجود، ومن ذلك قول الله عز وجل، يعني أدلة من القرآن وأدلة من السنة، منها قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نقيم الحجة على الناس بالرسل. ولذلك بعض الناس مثل الذي ما وصلته يعني بعثة النبي، ما وصل يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعذر. أيضا من الأدلة قصة ذلك الرجل الذي قال لأولاده يعني إني لم أعمل خيرا قط، فإن مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، ثم قال إيش؟ فإن قدر الله علي يعني لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالم، عذابا شديدا. فهذا الرجل شك في قدرة الله، إيش قال؟ احرقوني اسحقوني ذروني في اليم، يعني قطعونا إرب إرب إرب، بحيث أن كل واحد عندك يظن أن الله لن يبعثه ولن يعيده كما كان. الله قادر، ليس فقط اللي في القبور الله عز وجل يبعثهم، حتى الذين احترقوا، حتى الذين أكلهم قذفوا في البحار وأكلتهم الأسماك أو الحيتان أو غير، الله عز وجل يبعث هؤلاء كلهم، يبعثهم كلهم، قادر على ذلك سبحانه. فهذا الشك في إيش؟ في قدرة الله، في أمر مهم وقوي، ويعني فعلا إنكاره كفر بالله. لكن الله عز وجل بعد ذلك لماذا قلت هذا؟ فقال يعني خفت عذابك، فعفى الله عز وجل عنه. كذلك أيضا من الأدلة في هذا حديث معاذ بن جبل، فإنه لما رجع من الشام، وإن كان يعني هذا الحديث في صحته كلام، لكن هناك من صححه وحسن من أهل العلم، أن معاذ بن جبل لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال إني كنت وجدت يعني النصارى يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم يعني علماءهم، فأردت يعني أن أقدرك وأن أحترمك كما هم يقدرون علماءهم ويقدرون، أردت أن أحترمك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذر معاذ ولم يكفره لجهله بالحكم، وأن السجود عبادة خاصة لله عز وجل. من أيضا الأدلة في هذا الباب، وأنا يعني حقيقة حرصت أني أجيب الأدلة التي في أصول الدين، وإلا هناك أدلة كثيرة في الأمور الشرعية والفقهية والمسائل، لكن هذه في يعني تتعلق في أصول التوحيد وأصول الدين. من ذلك حديث الرجل الذي أضاع دابته، وذكرناها أنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحدث في هذا الحديث يقول لله أشد فرحا لتوبة أحدكم من رجل كان في فلاح ومعه راحلته فيها طعامه وشرابه فأضاعها، وأصبح يبحث ويبحث ثم نام من شدة التعب، لما استيقظ إلى دابته خطامها وإذا هي فوقها، فأخذ بخطامها ثم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهذا لم يعني بالعكس ضرب مثال لبيان أن الله يفرح بتوبة العبد مثل ما هذا الرجل فرح بإيش؟ بعودة راحلته إليه. كذلك أيضا يعني من الأدلة، وهو لعل الدليل الأخير، حديث الجارية في عرس أو في زواج عفراء بنت معوذ، النبي صلى الله عليه وسلم جاء وكان هناك يعني جواري يغنين، فكان مما يعني ذكرنا في الغناء قالوا وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا هذا وقولوا بما كنتم تقولون، حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعلم ما في الغد إلا الله، وهذا لا شك أيضا من أمور الدين أن لا يعلم الغيب إلا الله. وهؤلاء إيش يقولنا؟ يقولنا وفينا رسول الله يعلم ما في غد، هذا لا شك أن في أمر من أصول الدين ومع ذلك عذرنا. فالحاصل أن نقول هذه يعني الأدلة التي تقال، مثل ما قلنا أن العذر بالجهل عذر أصل معروف عند العلماء كلهم يقولون به، لكن كما قلنا خلافهم يأتي في من يعذر بالجهل ومن لا يعذر بالجهل، وهذا أمر اجتهادي. لهذا نقف عند هذا الحد. هذه حقيقة قواعد مهمة يعني في التكفير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بالخير، والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات.